بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من لحوم الإبل. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأت وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. رواه أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ما زال يذكر الأحكام المتعلقة بالطهارة، وهنا يشير إلى بعض الأحكام المتعلقة بنواقض الوضوء، ومن ضمن ذلك الوضوء من لحوم الإبل. فذكر هنا حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض غنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. هذا الحديث والذي بعده فيه جملة من الفوائد والأحكام. أولا، جواز الصلاة في مرابض الغنم، وأيضا أن لحم الغنم لا ينقض الوضوء، وبالنسبة للإبل يختلف الحكم عنها عن باقي الأنعام. فالإبل لا يجوز الصلاة في مباركها، وهي المعاطن، والمبارك تسمى، والأماكن التي تلجأ إليها الإبل لما يسمى بالمراح. وأيضا يجب الوضوء من لحم الإبل على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا الدليل الذي معنا نص على وجوب الوضوء من لحم الإبل. فإذا أكل الإنسان لحم إبل انتقض وضوءه على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، ودليل ذلك حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب وغيرهما من الأحاديث الدالة على وجوب الوضوء من لحم الإبل وعلى حرمة الصلاة في مبارك الإبل ومعاطنها. وأما لحم الغنم وأما لحم البقر وأما باقي اللحوم فلا يتوضأ منها، وأيضا يصلى في مبارك ومعاطن ومرابض هذه الأنعام، والله تعالى أعلم.
طيب فضيلة الشيخ، ما الحكمة من عدم جواز الصلاة في مرابض الإبل وجوازها في مرابض الغنم؟
الأصل أن الناس متعبدون بالكتاب وبالسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءنا بهذا الأمر الأصل التسليم لذلك، هذا واحد. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين مرابض الغنم ومبارك الإبل بقوله حينما ذكر له الصلاة في مبارك الإبل قال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. فهنا تعليل على أنها من الشياطين، فلا يجوز الصلاة في هذا المكان لكونها من الشياطين، لكونها من الشياطين. وما يذكر حقيقة في بعض المذاهب من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المجلس فأخرج أحد الجالسين ريحا يعني من دبره، فقال من أحدث فليتوضأ ولم يقم أحد. قالوا وأشار رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له لو قلت يا رسول الله من أكل لحم إبل فليقم يتوضأ، يقول فلما قال قام أغلب الناس. هذه القصة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإسنادها مظلم، بل بعض أهل العلم يقول ليس لها إسناد وإنما هي من اختلاق الوضاعين الكذابين، ولا يجوز روايتها إلا على سبيل التحذير. وأما الحكمة فهي ظاهرة من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الشياطين. الأمر الآخر أن الإبل في لحمها غلظة وقساوة، وتحتاج يحتاج هذه الدسوم وهذا هذه الغلظة إلى شيء يبرد جسم الإنسان، وليس هناك أفضل من الوضوء حيث يجمع الإنسان بين العبادة وبين هذا الماء الذي يتقرب بإسالته على أعضائه لله عز وجل.
عدم الجواز الصلاة في مبارك الإبل لا يدل أيضا على نجاسة هذا المكان.
نعم، ظاهر الأحاديث فيما يظهر حينما نتأمل لأول وهلة أن مبارك الإبل نجسة وأن مرابض الغنم طاهرة، وهذه طبعا هذا التعليل غير صحيح، فمبارك الإبل ومرابض الغنم كلها طاهرة، لأن لحم الإبل طاهر وروثه وبوله طاهر أيضا، وجاء في هذا أحاديث كثيرة. ولكن العلة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي قوله إنها من الشياطين هي نص في بيان حكم الصلاة، لا لكون المكان نجس ولكن لكونه من الشياطين، لكون الإبل من الشياطين. والنبي عليه الصلاة والسلام طريقته أن كل ما فيه ذريعة للشيطان أو أنه سبب من أسباب وجود الشيطان يبتعد عن هذه الأماكن، ولذلك نهي عن قراءة القرآن في الحشوش والحمامات. كذلك في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طافته صلاة الفجر وبعدما طلعت الشمس وهو في سفر أمر القوم بأن يرتحلوا، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، فكأنه كره أن يصلي في هذا المكان الذي حضرهم فيه شيطان.
وعن ذي الغرة قال عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل أفنصلي فيها؟ فقال لا. قال فنتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال فنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال لا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. قال إسحاق بن راهويه صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء.
أحسنت. هذا الحديث في إسناده نظر وضعفه بعض أهل العلم، لكن فيه إشارة إلى ما سبق وأن ذكرنا من حكم الصلاة في مبارك الإبل وأنها على عدم الجواز، وفيه إشارة إلى جواز الصلاة في مرابض الغنم، وأيضا فيه إشارة إلى وجوب الوضوء من لحم الإبل، وأيضا عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الغنم. يتفق فيما سبق وأن ذكرنا حينما وقفنا على حديث البراء وحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهم جميعا.
قال باب المتطهر يشك هل أحدث. عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم والترمذي. وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها.
نعم، هذان الحديثان من أعظم الأحاديث التي تدل على أن اليقين لا يزول بالشك، وهو أن المتطهر إذا شك هل هو محدث أم لا فيطرح الشك ويبني على ما استيقن. فحديث عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث الآخر نفسه أيضا إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهنا إذا شعر الإنسان بتحرك في بطنه ولا يعلم هل خرج منه شيء أم لا فالأصل أنه متطهر، الأصل أنه متطهر، وأن هذا الذي تحرك في بطنه مجرد شك، والشك عند أهل العلم يطرح لأنه ضعيف واليقين أقوى. ولذلك القاعدة هذه تجري في جميع أبواب الفقه أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل أنه متطهر، ومن تيقن بأنه صلى شك بأن هل صلى ثلاثا أم أربعا فاليقين أنه صلى ثلاثا، يبني على اليقين وهو الأقل. من شك هل طاف سبعة أشواط أو ستة فاليقين أنه طاف ستة أشواط فيأتي بشوط سابع. كذلك من شك في غروب الشمس حال الصيام فأكل فاليقين بقاء النهار، ومن شك في طلوع الفجر فاليقين بقاء الليل. إذن لا يترك الشك لليقين كما هي القاعدة الفقهية العظيمة أن اليقين لا يزول بالشك، وأن كما قال عز وجل وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذه في الحقيقة تقطع الوساوس التي تجري على كثير من الناس حينما يقعون أسيري الأوهام والشكوك والوساوس، فهذه القاعدة فيها تربية وتأديب وتعليم أيضا بأن الإنسان كلما حصل له شيء من هذه الشكوك والوساوس يبني على ما استيقن. يقول الناظم وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، فالأصل اليقين والشك طارئ، ولذلك يطرح الشك ويبني الإنسان على ما استيقن. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، إذا شك المسلم في الصلاة هل تطهر هل توضأ أم لا؟
قاعدة أن مثل ما ذكرنا أن الأصل اليقين والشك طارئ، فمن كان متطهرا ثم شك في الحدث فهو متطهر، لكن من كان محدثا أصلا ثم شك هل تطهر أم لا بعد ذلك فالأصل أنه إيش؟ محدث. نضرب مثال، لو أن رجلا صلى الفجر وبقي على جلوسه فذهب إلى عمله ثم جاء صلاة الظهر وشك هل أحدث أم لا ويذكر أنه كان متوضئا، الجواب بأنه على طهارة لأن هذا اليقين. لكن من صلى الفجر مثلا ثم نام بعد الصلاة فاستيقظ وكان من عادته أن يتوضأ بعد كل نوم مثلا ثم ذهب فجاءت صلاة الظهر فشك هل هو قد توضأ أم لا، يكون اليقين ما هو؟ الحدث، والشك طارئ. إذن نقوله يجب عليك أن تتوضأ. وهنا قاعدة مهمة جدا أن الشك بعد العبادة مطروح، كل شك يرد على الإنسان بعد العمل فهو مطروح. مثال، رجل بعدما صلى وسلم وانتهى شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، نقول له صليت صلاة كاملة. رجل طاف الطواف حول الكعبة ثم ذهب وصلى ركعتين فشك هل طاف ستا أم سبعا، نقول له طفت طوافا كاملا. رجل بعدما انتهى من الوضوء شك هل أحدث أم لا، نقول وضوءك صحيح. فهذه قاعدة مهمة يعتصم بها المسلم أن كل شك يطرأ بعد العمل فلا عبرة فيه، لكن الشك الطارئ أثناء العمل لا يعتبر فيه اليقين. يعني مثلا رجل هو في الصلاة في الركعة الرابعة وشك هل هو صلى ثلاثة أم أربعة، نقول له صليت ثلاثة، هذا اليقين. رجل في الطواف أثناء الطواف شك هل هذا الشوط الخامس أو السادس أو السابع، شك هل هو السابع أم السادس، نقول هذا الشوط السادس، يبني على اليقين فيلزم أن يأتي بشوط آخر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.